سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، حينما يأتي نصر من الله وفتح منه، خصص الفتح بالذكر كما يقول المفسرون، لأن المراد بالفتح فتح مكة، أو من أبرز مصابيح الآية فتح مكة. إذا جاء نصر الله وإذا فتح الله مكة على يديه. لعلكم سمعتم أو تسمعون بفتح مكة. فمكة دخل فيها رسول الله لأسباب عديدة. أولا، مكة كان مقر العبادة للمسلمين، محجة لهم، قبلتهم، فما كان يمكن لهم أن يتجاهلوا هذه البلدة المباركة ولا يحاولون الفتح لها. ليس الفتح لها، أما كان من الممكن أن يحج المسلمون إلى مكة دون خطر، كما كان للعرب جميعا قبل الإسلام حق في حج بيت الله الحرام. هذا السؤال جوابه لا، لأن بالفعل أهل مكة وخاصة القريش كانوا موفرين متأثرين، ما كانوا يسمحوا أبدا لأن يحج مسلم واحد إلى مكة. فإذا يجب أن يخضعوا وأن يسمحوا باستفادة المسلمين كما يسمحون لاستفادة جميع العرب من مكة، أو يجب أن يفرض عليهم حج المسلمين في القوة. ما دام تجاوزوا على حقوقهم وعلى حقوق الآخرين، لما منعوا الناس من زيارة بيت الله، وبيت الله لا يملك، والبيوت التي حول بيت الله لا تملك، وحتى إذا ملكت فتخضع لسلطان مكة، كما تعلمون أن الحديث يقول إذا أرادوا توسعة الكعبة فيجوز لهم أن يستملكوا بيوت ما حول الكعبة ويحجموها، لأجل أن الكعبة أسبق أن أول بيت يوضع للناس للذي يركب مباركة مكة لا تملك، والكعبة لا تملك لجميع الناس. فإذا منعوا من حج أحد يجب أن يفرض عليه من الحج الكبير. أولا، كان السبب في هجوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على مكة هو موضوع العبادة ومنعهم من ممارسة هذا الواجب الذي هو ركن الإسلام، كما ورد في الحديث، والكعبة التي هي قلب الإسلام وعلم الإسلام، كما يظهر من الحديث الكريم لا يزال هذا الدين قائما ما دام في الكعبة. أولا، ممارسة العبادة. ثانيا، كانت مكة قاعدة للمؤامرات ضد الإسلام، فكما تعلمون في خلال 8 سنوات من أيام هجرة الرسول إلى تاريخ فتح مكة، عشرات من المؤامرات والغزوات وقعت من قبلهم ضد الرسول، ففي كل يوم كان لهم مؤامرة، ومنها مؤامرة الأحزاب وواقعة الأحزاب كما تعلمون. وكثير من الغزوات والبدء والأحد كله في أراضي المدينة. فالرسول الأكرم يرى أن هذه المدينة هي قاعدة العدوان، ومن الطبيعي على كل أمة أن يحق لها أن تضرب قاعدة العدوان. فأراد النبي أن يحق تأثيرا للجواب الأول عن فتح مكة، خرج الحج اقتدم بمنع المشركين في الحديبية، وقع صلح الحديبية معهم على الرغم من ان ظاهر الصلح ما كان من مصلحة المسلمين، وكان فيه اعتراف كبير بقوة المشركين. لقد عارض بعض صحابة النبي هذا الصلح، ولكن النبي فرضه بامر من الله سبحانه وتعالى. من جملة هذا المواد ان النبي يرجع في هذه السنة ويحج في السنة الثانية، وحينما يدخل في مكة يدخل في مكة يخرج من مكة جميع الطريق ويرتحل ويذهب الى رئيس الجبال وينظر من مكان بعيد الى المسلمين وهم يحج. هنا في هذه النقطة قبل ان امر احب ان اذكر بعض النقاط. بالفعل حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الحجة الاولى في حجة الوداع والتي فتح مكة، حينما حج لأول مرة المشركون خرجوا من مكة وصعدوا على جبل ابي حبيب وديان مكة، والمسلمين حسب اتفاقية الحديبية دخلوا وطافوا وحجوا وعملوا واجباتهم ثم رجعوا. الاخوان الذين تصرفوا بزيارة بيت الله الحرام يذكر الشيخ يوسف عباس يذكر انت ان الانسان حينما يطوف حول الكعبة، حينما يطوف الانسان حول الكعبة يصل الى ما بعد حجر اسماعيل في مكان باب الكعبة مقابل مقام ابراهيم، ثم يأتي الجناح الاخر من كعبة المقابل لحجر اسماعيل، ثم يأتي الى الجناح الثالث الطرف الثالث الذي فيه الحكيم مقابل الباب تماما. هنا مستحب ان الانسان يمشي بسيرة تشبه بالركن ويضرب برجله على الارض. هذه السنة كانها الرسول صلى الله عليه وسلم سببه ان النبي وقت وصل الى هذه المنطقة انتبه بأن المشركين يتفرجوا عليه، فبدأ يمشي بقوة وبعزم ويضرب رجله على الأرض بقوة حتى يظهر بمظهر القادر الشاب القوي المتين. طبعا آلاف من المسلمين بدأوا يضربوا بأرجلهم على الأرض بقوة، وكان في هذا نوع من المبارزة وإظهار القوة والتحدي وعدم الشعور بالضعف. واصبحت كلمة مستحب نحن حينما نقول وليس الى الجانب الثالث، مستحب ان نمشي برق ونضرب عزونا على الارض. خذ النبي حسب اتفاقية الحديبية في الصلاة التي تلي صلح الحديبية ولك تران من فقد المشركون اتفاقية الحديبية في عدة مواد. من جملة المواد ان الاشخاص الذين يلتجئون الى المدينة يرجعهم النبي، والاشخاص الذين يلتجئون الى مكة المشركون يرجعونهم الى النبي. فخانوا المشركون، خانوا الاتفاقية وحاولوا ان يدخلوا بالهاربين الى مكة وهم قلة جدا. اما الذين هربوا من مكة واسلموا واستسلموا للاسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، فبالفعل النبي ارجعهم، ولكنهم ما ذهبوا الى مكة وسكنوا عصابة بدأوا يغزوا جيوش واموال والتواصل قريش حتى هم طلبوا من الرسول ان لا يرجعهم، يعني نقل لما استحقوا إعادة هؤلاء الهاربين. من مواد الحديبية التي خالفوها ان خلفاء النبي يكون في امان من المشركين، وخلفاء قريش يكون في امان من المشركين. وكان هناك تخالف بين قبيلة بني خزاعة مع المسلمين، لدينا قبيلة بني بكر ابن وائل مع قريش، وكان بينهما فرق عظيم وخصام قديم، فاقتضم الامر بينهما وخالف المشركين اتفاقية الحديبية، وساعدوا بني بكر ابن وائل على بني خزاعة وقتلوا منهم جماعة. ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي او بوسيلة اخرى عن الواقعة، وعزم بالفعل بامر من الله ان يدخل في مكة لانهم نقضوا اتفاقية الهجنة واتفاقية الحديبية. جاء ابو سفيان الى المدينة اعتذارا، اطلع على هذا الامر النبي واراد ان لا يستقبله، ولهذا اوعظ الى المسلمين او شعر المسلمين بان النبي لا يرضى بمواجهة ابي سفيان الذي جاء لكي يعتذر من مخالفتهم للعهد. حينما شعروا وهذا مرضى النبي ما استقبله احد، فدخل على بيت ابنته ام حبيبة واراد ان يجلس على التراب او على الفتح على جلد الفتح، فجمعتها بنته، وحينما قال لها لماذا تجمعي، الا ترضين ان اجلس في بيتك على هذا الفتح، قالت بما مضمون بما مضمونه ان هذا فراش رسول الله الطاهر المطهر، لا ارضى ان تجلس وان تمسرك وان تنجس هذا الفتح. فيأتى الرجل وعرف انه لا مكان له حتى في بيت بنته، وذهب الى بيت فاطمة سلام الله عليها، وفاطمة ايضا اعتذرت من استقباله لاجل عدم رضا النبي، فوقف على باب المسجد وطلب ان يستقبله احد في بيته وما استقبله احد، فاضطر ان يرجع خائبا. رجع الى مكه وهو ينذر بغضب النبي والمسلمين لمخالفه المشركين صلح الحديبيه ونقصهم له، فانذرهم بالنزول الاستعداد، ولكن ما كانوا يعرفون ان الحرب على الابواب. بالعكس الاخبار كانت تصلهم بان المسلمين يستعدون للخروج الى الروم الى السماء الى تبوك، وهكذا كان يظن ان تزويد الجن لاجل الخروج الى الروم، لان النبي كان يخفي الامر. حتى تهيئوا وخرجوا من المدينة وقطعوا كمية من المسافة حتى اطمأن النبي بأن الجواسيس والمخبرين والمنافقين انقطعوا عن الإعلام ولا يتمكنوا من الإعلام، وحينئذ أمر القوافل بالاتجاه نحو مكة، وحينئذ اتهم المسلمون أن المقصد مكة وليس الروم. وصلوا الى قرب مكة. ابو سفيان حينما وصل الى مكة وعند الجماعة بعد الردة صلوا على المنبر والسباب اسكوا، قالوا لابو سفيان اصبحنا لا نسمع اخبار محمد ونحن نفك في امره. فكان قلبهم يوحي اليهم لانهم امام واقعة صعبة في حياتهم. قالوا يجب ان نستخبر الجواسيس، ما بعثوا خبر، المنافقون ما بعثوا خبر. قال ليس لهذا الامر احد غيري. فخرج هو مع حكيم بن حزام. حكيم بن حزام له دور في تاريخ الاسلام. هذا الرجل كان من المؤلفة قلوبهم، من الاشخاص الذي كان يعطيه بعض الصدقات النبي حتى يكشف خصومته في بعض الحالات. هذا الرجل ايضا قال النبي في حقه من دخل دار حكيم بن حزام فهو امن. هذا الرجل الذي وضع كذبت الاحاديث انه ولد في بيت الله الحرام حتى يتقنوا مفعول ولادة الامام في البيت ولا يعتبروه فضيلة للامام. قالوا حكيم بن حزام ايضا ولد في مكة ولا اصل له تاريخي في الموضوع. يا ابو سفيان يا حكيم بن حزام التفكير، فبمجرد ما وصلوا الى ابعاد قليلة من مكة وجدوا ان الصحراء مليئة بالنفر وبالعدد وبالنار وبالسطر وبالنفر وبالاستعدادات الجيش. فقال ابو سفيان يا حكيم هذا هو محمد وجيشه، قد غزونا قبل ان نستعد، فلنرجع ونتهيأ. رجع وقبل ان يكتو خطوات اخاف به مراقب الجن، فاخذه عباس ابن عبد المطلب عليه السلام عم النبي الكريم. فكان بينه وبين ابي سفيان صداقه قديمه، فطلب منه الامان فاعطاه ذلك، ثم اعقده عند النبي فاستسلم واسلم تحت السلم. وبعد الوقت فدخل النبي الى مكة، وقد وقف ابو سفيان في مضيق وهو يتفرج جيش الله الذي يمر من امامه. فاخيرا قال لعباس يا عباس لقد على ملك ابن اخيك. قال له ويحك انه النبوة. الرجل ادعى الاسلام والان يعود ويقول لقد على ملك ابن اخيه. هذا يبدو تماما عرف امام ابي سفيان. دخلوا في مكة وفتح الله مكة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل وهو يثني على ابواب الكعبة الفقرات المعروفة التي من المستحب ان نقراها بعد كل صلاة. لا اله الا الله وحده وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. ثم جمعهم وقال لهم ماذا ترون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الخلفاء بقصه معروفه. وقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، من دخل دار حكيم بن حزام فهو امن، من دخل في البيت وأقفل الباب فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، من دخل بيت الله الحرام فهو آمن. فإذا فتح مكة كان فتحا عظيما، لأنه أولا حرر هذا الركن العظيم الإسلامي، نقض على قاعدة الإجام، ثم العرب المنتظرين لما يجري بين محمد وبين قومه ما كانوا يقولون في كلمة مأثورة عنهم، فلننتظر لكي نرى، فإذا انتصر على قومه فهو نبي وإلا فلا. فحينما وجدوا أن النبي انتصر على قومه أسلموا ودخلوا في الإسلام. ويقول القرآن الكريم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دورة هذه السورة المباركة في السنة التاسعة أو إشارة إلى السنة التاسعة أو أوائل التاسعة، حينما كانت القبائل تتوافد واحدة تلو أخرى ثم جاءت قبائل اليمن كلهم دفعة واحدة فأسلموا، وكانت الجزيرة تقريبا انتصر الإسلام فيها بسرعة مرهنة بعد هذه الواقعة. الآية الكريمة تشير إلى هذه الوقت. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يشير القرآن الكريم إلى أن النصر ليس لك يا محمد، فالنصر من الله والقوة منه. فإذا كنت مؤمنا برسالته ترى أنك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسيرا. فإذا أمام هذا الانتصار فسبح بحمد ربك واستغفره. فإذا أمام هذا الانتصار فسبح بحمد ربك واستغفره. من أي شيء يستغفره؟ من الجهل الذي يسرع على الإنسان حين الانتصار. حينما ينتصر يشعر بالجهل والاعتزاز، وهذا ترك للأولى. والله سبحانه وتعالى ربى نبيه لما نعه من أن يشعر بالجهل والانتصار. ولهذا نرى موقف الرسول حينما دخل في مكة، أرجو الانتباه، حينما دخل الرسول إلى مكة فاتحا منتصرا كأقوى قاتل على وجه الأرض وفي الجزيرة بالذات، دخل وهو ينحني برأسه على ظهر دابته ويسبح الله ويحمده ويستغفره. دخل دخول متواضع، دخول عبد، لا دخول منتصر مغرور. هذه اللوحة أمام أعين المسلمين دائما تفسر طريقة فتبين عمق الإنسانية في هذا الدين الحميد. دخل خاشعا متضرعا مبتغدا إلى الله مسبحا وحامدا ومستغفرا، والله سبحانه وتعالى هو التواب. ومما ورد في هذه الآية المباركة التي تربي النبي وأصحابه لتأتي سورة حية لأصل الإسلام عن الحرب وكثرتها، لتربي المسلمين لكي يجدوا موقفا انسانيا ويقف موقفا انسانيا بعد الانتصار. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. حتى بعد الانتصار كن متزنا، انتبه بان هذا الانتصار ليس لك حتى تاتي بك العزه. الايه تربيهم. وبعد ذلك كما ورد في احاديث مستفيضه أن النبي حينما نظرت هذه السورة قال إن نفسي قد نعت إلي نفسي، فكأنه شعر بالوفاء. وبالفعل بعد وافعة النصر والفتح ودخول العرب أجمع إلى الإسلام حسب الدقة في التاريخ نعت النبي في هذا الوقت إلا عدة أشهر. والسبب أنه شعر انتهاء الرسالة، لأنه جاء نفس الله والأمة تتزينت، فالمسلمون أصبحوا أمة متكاتلة قوية ذات مقومات كاملة للبقاء. حينئذ شعر بانتهاء عمره فاستعد. ويقول الرواة والأحاديث المرئية عن أصحابه وعن زوجاته أنه كان يقضي هذه الأيام وهذه الأسر الأخيرة دائما التسبيح والتحميد والاستغفار والتحميد لله، حتى جاء يوم وفاته فخرج إلى المسلمين متكئا على كف علي وفضل ابن عباس وجاء في خطة عجيبة يقول فيها ايها الناس بعد ان يوصيهم بالصلاة وبالحج وبالصوم وبالزكاة وبعد ان يوصيهم بالنساء والرفق بالنساء وبعد ان يوصيهم بالعفو والصفح لعدم عودتهم ورجوعهم الى اعقابهم يقول ايها الناس من جلبت له ظهرا فهذا ظهري ومن اخذت منه مالا فهذا مالي ولا يخافن احدكم استثناء فانها ليست من شأني. هذا الختام المفرط في حياة النبي. ماذا فعلت يا رسول الله انت حتى اصبحت تعتذر من امتك؟ هل كان لهم مجد بدينك او عز بدينك او مال بدينك او عدل بدينك؟ ومع ذلك هو يقول في اخر خطبه فاني اخاف ان اقابل وجه ربي وعلى ظلمتي امر من امور الناس. نبي الكون حاول بعض المحيطين ان يطبق ما قاله النبي لكي يؤكد بالتاريخ ان النبي قال لفعل. فقام اليه وقال يا رسول الله ان لي عليك حق حتى. قال لماذا؟ قال كنت في يوم بدر واقفا وكان بيدك حسبه وكنت كسبت الناس وتركت بالناس فضربت على بطني واريد ان اكتف منك. قال الي فلك الصبع خاص. هنا وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حينما ضربت على بطني ما كان على بطني من تميم، كان بطني عارية اكتف عن بطنك حتى اكتف. فكشف الرسول عن بطنه فحينئذ القى بنفسه على اقدام الرسول فقال بأبي انت وامي يا رسول الله انما اردت ان اثبت للناس انك تقول وتفعل. وهكذا ختم حياته الكريمة بعد ان ادى الرسالة واكمل الامر واتم نعمته وخدمته.